أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على حدوث الملك من أول وهلة بالمعاطاة، بالاستبعادات التي ذكرها الشيخ الكبير كاشف الغطاء يرحمه الله، وأن هذه الاستبعادات تكشف لنا عن حدوث الملك بالمعاطاة. ذكرنا أن من هذه الاستبعادات ما مر علينا بالأمس الماضي، وهو النماء. إذا الإنسان اشترى بالمعاطاة، وقلنا سيارة بناقة، ثم ولدت الناقة فصيلة، فتصرف في الفصيل. التصرف في الفصيل هل يملك أو هل يمتلك الفصيل بالتصرف فيه؟ ثم هذه الملكية للفصيل هل تستتبع ملكية لنفس الناقة أو أنها لا تستتبع ذلك باعتبار أنه لم يتصرف في الأصل، فيبقى الأصل مباحا؟ قلنا القول بأن التصرف في النماء يوجب ملكية النماء مع الأصل بعيد إلى الغاية. ليش؟ لأن واضح أن النماء يعني يغاير الأصل، خصوصا النماء المنفصل. لو كان هو سمنة مثلا، الوبار للناقة، الأمور التي هي من قبيل، نعم النماء المتصل أمكن قبول ذلك، ولكن في النماء المنفصل كيف يكون التصرف في هذا النماء يوجب ملكية الأصل؟ من المستبعد ذلك. طيب، مع أننا قلنا إن توهم أن الإباحة في التصرف في أصل الناقة هي إباحة للتصرف في نمائها، هذا من المستبعد، خصوصا إذا تأخرت الولادة للناقة، يعني ولدت الناقة مثلا بعد فترة زمنية. من الواضح أنه لا يلتفت الطرف الذي أعطى الناقة بدلا عن السيارة أن هذه الإباحة في التصرف في الناقة أيضا هي إباحة في التصرف في فصيلها. الأمر ليس كذلك. فإذا التصرف في الفصيل ليس له إذن، يعني ما أذن له، من أباحه في التصرف في الأصل لم يبح في أن يتصرف في هذا النماء المنفصل. ولو قلت إنه إذن فهذا إذن كما عبرنا إذن التزامي، فالأولى أن يكون ماذا؟ الإذن الدال على الملكية من أول وهلة هو المملك، لا الإذن الذي يحصل في بالالتزام كما عبرنا أو بالخفاء. أيضا من الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء رحمه الله، هذا الاستبعاد مفاده كالتالي: لو قلنا إن التصرف يوجب الملكية لكان من قبيل ما مر علينا فيما تقدم، اجتماع المتقابلين، يعني أن الموجب يصبح هو القابل، البائع هو المشتري. إن قلت لا بأس أن يكون هذا ماذا؟ يعني اجتماع المتقابلين في هذا المورد لا إشكال فيه. ليش لا إشكال فيه؟ لأنه هو لما أذن له قلنا إن هذا الإذن كما مر علينا يكون من قبيل ماذا؟ تصدق بعبدك عني، يعني في الحقيقة أولا ملكني العبد ثم ماذا بعد أن أمتلكه أنا أوكلك في التصدق به في سبيل الله أو بمالك عني بالعبد أو بالمال، أو اعتق عبدك عني. فلا مانع أن يكون هاهنا اجتماع المتقابلين من هذا القبيل، لكن مر علينا أيضا استبعاد ذلك، يعني في الحقيقة هو ما الإذن بالإباحة الذي استفاده المشهور ليس من قبيل الشيء الانحلالي، قل أنا أملكك ثم أعطيك وكالة أو أبيح لك ثم أعطيك وكالة بشراء ما أبحته لك لتتملكه أنت، ليس من هذا القبيل. فلذلك أن يكون البائع هو المشتري يجتمع فيه ماذا؟ المتقابلان. احنا يعني نعرف بوجود فرق بين البائع والمشتري. طيب، هذا الاستبعاد يعني أن الإباحة التي قال بها المشهور لا تجعل التصرف موجبا للملك من حين التصرف، بل الملكية قد حدثت من حين المبادلة بين العوضين. هذا استبعاد كاشف الغطاء يرحمه الله. يعني هذا الاستبعاد خلاصته ماذا يقول؟ يقول الأولوية أن نجعل الملكية من أول وهلة بالمعاطاة، لأن هذا الإذن بالإباحة على ما يفهمه المشهور ليس هو إباحة في التصرف، بل هو تمليك. إذ كيف نجعل إباحة في التصرف ثم نجعل تمليكه، مع إمكاننا أن نجعل التمليك من أول وهلة بالمعاطاة؟ فكاشف الغطاء يقول الأولوية جعل التمليك يحصل بالمعاطاة دون جعله يحصل أو الملكية تحصل من خلال ماذا؟ التصرف. هكذا يرى كاشف الغطاء. إن قلت فلنفترض كما مر علينا أنه هنا عندنا شقان أو لحاظان إذا صح التعبير. اللحاظ الأول أن هذا الذي أخذ الناقة بالمعاطاة وأبيح له أن يتصرف فيها، هذا التصرف في الناقة يبقى مستمرا، يعني هذه الإباحة تبقى مستمرة إلى أن يتصرف في الناقة بتصرف يوجب ملكية الناقة، يعني نقول إلى هذا الحال. يقول هذا من قبيل يعني أن يسلك الإنسان الطريق الأبعد للوصول إلى مقصده إذا كان التصرف من حينه موجب الملك. فلنقل أن الإذن بالملك من أول وهلة، يعني من حين القبض، هو الذي أوجب نقل الملكية، لا أنه من حين التصرف. هكذا يرى كاشف الغطاء يرحمه الله. طبعا الشيخ الأنصاري يرحمه الله وغيره ناقشوا كاشف الغطاء في هذه الاستبعادات التي أوردها، وقالوا إن استبعادات كاشف الغطاء قابلة للمناقشة، بمعنى أنه يمكن أن يلتز أن تؤول هذه الاستبعادات، أن تؤول وأن نأتي لها بنظائر من فقهنا. يعني هناك أمور قال بها كاشف الغطاء واستبعد أن تتحقق هذه الأمور، والحال أن لها نظائر في الفقه كما سوف يأتينا. فإذا الصحيح هو أن لا نستدل على حصول الملكية من أول وهلة بهذه الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء، بل نستند إلى العمومات أو الأدلة التي تقدم إيرادها، مثل الآيتين الكريمتين: أحل الله البيع والتجارة عن تراب، مثل قاعدة السلطنة، مثل السيرة العقلائية والمتشرعية. يعني الأولوية للاستدلال على أن المعاطى موجب للملكية بهذه الأدلة التي قلنا فيها أحكام. طبعا لا يوجد شيء لا دغدغة فيه، حتى الأدلة المحكمة يمكن للإنسان أن يناقش فيها كما هو واضح، ولكن عند التأمل في أحكام الدليل يتضح للإنسان أن هذا الدليل المحكم عليه المعول، وإلا لا يوجد شيء غير قابل لأن يناقش فيه. حتى البديهيات كما مر عليكم في المنطق والفلسفة نوخش فيها، هل هناك أوضح من الوجود التحقق؟ وقد نوقش فيه. هل هناك أوضح من وجود الله تبارك وتعالى؟ وقد شكك في وجوده. فالمناقشة في الأدلة لا يعني أن هذا الدليل يعتريه وهم ويشوبه ضعف، لا، قد يكون الدليل في غاية من المتانة والوضوح، وتكون المناقشة يعني في الحقيقة موجبة لتجلية الدليل وإظهار متانة الدليل والإبانة والإفصاح عن قوته. ولعل من هذا القبيل أيضا المناقشة في الآيات والسيرة وحديث الناس مسلطون على أموالهم، مناقشة في هذه الأمور الدالة على أن المعاطاة تفيد الملكية، خلافا لما ذهب إليه مشهور قدمائنا، عند التأمل في هذه المناقشات راح يتجلى لنا ماذا؟ ظهور القوة والمتانة لتلك الأدلة. يعني المناقشة في الحقيقة لا توجب وهن الأدلة أو إشابة الأدلة بالضعف، بل تجلي قوة تلك الأدلة. على كل، الشيخ الأنصاري وبعض الجهابذة ناقشوا في استبعادات كاشف الغطاء يرحمه الله، يعني قالوا إن هذه الاستبعادات يمكن أن ترد ويمكن أن يدغدق فيها. مثلا من أهم ما مر علينا عن كاشف الغطاء يرحمه الله بأنه لو قلنا بأن المعاطاة توجب الإباحة لا الملكية لكان ذلك مخالف لتبعية العقود للقصود، لأن المتعاطيين يقصدان الملكية، وما يحصل هو الإباحة. ومن الواضح أن هناك قاعدة مؤسسة فقهية تقول بتبعية العقود للقصود. هذا يعني لعله من عمدة استبعادات كاشف الغطاء التي اعتمد عليها للقول بأن المعاطاة موجبة للملكية من أول وهلة، وليس بالتلف أو بالتصرف من أحد المتعاطيين تصرفا يوجب الملكية. طبعا هؤلاء ماذا يقولون في ردهم لهذا الاستبعاد الذي قلنا من أهم الاستبعادات؟ يقولون قاعدة التبعية، تبعية العقود للقصود، متى تتحقق هذه القاعدة؟ للعقود ماذا؟ للعقود الشرعية حقيقية الممضى شرعا. أي يعني الصحيحة التي يترتب عليها آثارها، لكن إذا كان العقد ليس بصحيح فما نقدر نقول بأن القاعدة تقول مثلا بتبعية العقود للقصود واختلال القاعدة في المعاطاة، لأن أصلا ثبت العرش ثم النقش، يعني المعاطاة من يقول إنها ليست بعقد، أنت تقول بعد ماذا؟ هي بالأساس ليست بعقد، لأن تحقق العقد يعتمد على ماذا؟ شرط أساس أو ركن ركين، هو ماذا؟ الإيجاب والقبول باللفظ، أو على الأقل الإيجاب باللفظ. وأما التعاطي بين بالعوضين هذا لا يحقق عقدية العقد. فش نقول بعد؟ نقول يعني ثبت العرش ثم النقش، نقول هنا عقد مثلا تحقق بالمعاطاة ثم أن القصد فيه التمليك وتحقق خلاف المقصود إباحة، شو يقول هؤلاء؟ يقولون كلا، الحقيقة عقد ما تحقق هنا، لأن من شرائط تحقق عقدية العقد أن يكون باللفظ، فما تحقق عقد عندنا حتى يشكل علينا بأنه انخرمت قاعدة تبعية العقود للقصود. إذا ما في عقد بعد ما يقال لنا انخرمت القاعدة، قاعدة متى تنقرم؟ عند وجود العقد، وبما أنه لا عقد فلا انخرام للقاعدة. هذا المناقشة التي أوردت على قضية تبعية العقود للقصود. وأيضا يقال أنه سلمنا أن المعاطاة عقد، وهذا العقد ماذا؟ هذا العقد يعني يقصد المتعاقدان يقصد المتعاقدان منه ماذا؟ الملكية، المعاوضة بين المالين، وما يتحقق في الخارج الإباحة. عندنا أيضا موارد من هذا القبيل، يعني عندنا بعض العقود يقصد المتعاقدان شيء وما يتحقق شيء آخر. الآن نشير إلى مثال من هذا القبيل. مثلا إذا باع ما يملك وما لا يملك، ما ألغى الشارع ملكيته، باع شيئين مع بعض. احنا نعرف ان مثلا الخنزير، الخمر، الكلب غير الصيود، هذه امور لا تملك، وهذا باع ما يملك مع ما لا يملك. يعني هنا الباع ماذا؟ طبعا ذهب المشهور إلى صحة هذا العقد، وبالتالي ملكية ما يملك، وضم ما لا يملك إلى ما يملك لا يلغي عقدية العقد، يعني العقد صحيح ويقع. فبناء على هذه النظرية المشهورة، طيب هنا ماذا؟ العاقد البائع قصده ماذا؟ تمليك شيئين، أحدهما يصح تمليكه والآخر لا تصح ملكيته، ومع ذلك هنا ماذا؟ ما تحققت تبعية ما تحققت، يعني أن ما قصد من ملكية الشيئين لم يقع، وما وقع لم يقصى. طبعا هذه مناقشة. قد يقال في هذه المناقشة إنها هذا ليس بإشكال على التبعية، يعني التبعية هنا متحققة، لأن هذا الضم حقيقة المقصود شنه؟ المقصود هو تمليك ما يملك، وضم ما لا يملك إليه لا يضير ولا يؤثر فيه. صحيح هو قصده، لكن هذا القصد ماذا؟ باعتبار عدم يعني صحة نقله بثمن، إذ لا ثمن له لدى الشارع، يعني الشارع ألغى قيمته المالية، ما لا يملك كالخنزير ما جعل له مالية، ألغاه. فإذا هنا قد لا يقال إن هذا إشكال يرد على عدم تبعية العقود للقصور، ولكن أيضا هناك مثال غير هذا المثال، مع أن هذا المثال يعني الإشكال به في محله، لأن القصد من ماذا؟ متحقق من لدن البائع، هو قصده أن يملك الشيئين، وما تحقق هو شيء واحد من الاثنين. فإذا كلام كاشف الغطاء يرحمه الله من عدم التبعية لا يعني أن العقد لا يقع بشكل آخر مخالف لما قصده البائع، قد يقع ولكن بشكل آخر. فهنا قصدت الملكية ولكن ما وقع هو الإباحة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.